كيف تغلغلت هذه الأفكار إلى مجتمعاتنا وفي أوساط شبابنا؟ الفكر الأخواني فكر مطاطي، فكر مداهن متلون، فكر ممكن أن يتنازل عن كثير من الأشياء في مقابل أن تقبل دعوته. لذلك استخدم أصحاب هذا المنهج حتى يصل إلى كثير من المجتمعات أساليب ومراحل كثيرة، ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى في نشر هذا الفكر نسميه مرحلة التغلغل والتخدير للمجتمعات. ما بدأوا بداية بالتكفير والتفجير، لا، بدأوا بالبناء والتأسيس والتأثير، وذلك من عبر تهيج عاطفي، سواء كان بالأناشيد، سواء كان بالمسلسلات، سواء كان في حتى في الرسوم المتحركة يبثون فيها هذا الفكر في الأولاد، سواء كانت أيضا في الأناشيد، كذلك من استغلال بعض المواقف في بعض البلدان أو بعض الأخطاء التي تقع من بعض الحكام، فيثيرون عاطفة العامة الناس من خلال هذه المواقف. من أساليبهم في المرحلة الأولى مرحلة التعليم التجهيلي، يعلمون الناس لكن في حقيقة هذا التعليم تجهيل، وذلك بأنهم يركزون على غير المسائل الأساسية التي تحصن المجتمعات. لا تجد واحد من الفكر الإخوان المسلمين كان في يوم من الأيام يحذر من التكفير أو يحذر من الجماعات أو يقرر السمع والطاعة لولاة الأمر، أو أنه يعني يركز على مسألة توحيد العبادة أو عقيدة أهل السنة من تقرير محبة الصحابة والحذر من أهل البدع. المسائل التي تحصن المجتمعات لا يتطرقون إليها، وإنما يعلمون المجتمعات ماذا، أو يعلقون المجتمعات بهم بماذا؟ في قضية القصص، يصبحون ويمسون وهم يذكرون هذه القصص، قصص واقعية، قصص مؤثرة، قصص من حياة كذا، قصص. والقصص أحبتي ليست مدمومة في ذاتها، ولكن أن يغلب الإنسان دعوته جانب القصص حتى أن ترى الداعية لا يتكلم إلا عن القصص، هذه ليست دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصحابة يحذرون من القصاصين، والإمام مالك كان يحذر من القصاصين، وهكذا جميع أئمة الدين، لأن القصاص قد يستخدم هذا القصص للوصول إلى الفكرة التي يريدها. كذلك يشتغلون بمسائل جانبية، أخلاق، رؤى ومنامات، غير ذلك. هذه الأمور جيدة في نفسها، لكن هم مقصدهم في إبعاد الناس عن الحقيقة، إبعاد الناس عن ترويج الفكر الإخواني، إشغالهم بأمور وترك هذه الأمور الأصيلة. لذلك تجد بعضهم عابد زاهد مصلي خاشع، لكنه يتحمل هذا الفكر أو عنده فيروسة هذا الفكر. وكانوا قبل في عهد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، كان عندهم تدين وعندهم صلاة وعندهم قراءة قرآن وصيام، لكن عندهم هذا الفكر المتلوث. كذلك هنا من أساليبهم استغلال بعض العلوم غير الشرعية، فكانوا يستغلون الأطباء في نشر فكرهم، ويستغلون المهندسين، ويستغلون المعلمين، ويركزون على جانب التعليم وجانب الخطاب الديني لينتشر هذا الفكر، بل يركزون في بعض الأحيان على التأثير ببعض المسؤولين وبعض الشرط والجيش حتى يكونوا لهم قاعدة شعبية كلهم متأثر بهم، وبغض النظر عن هذا الشخص كيف يكون. لذلك يقررون في كتبهم أنه لو وجد من ينتقدهم وهو من أفضل الناس علما وتقا، لكن ينتقدهم لا يقبلونه، وإن كان إنسان منحرف لكن يثني عليهم أو يذكرهم بخير فهو معهم. فالولاء والبراء على ماذا؟ على جماعتهم. فيستخدمون مثل هؤلاء لماذا؟ ليمسكوا بعض مفاصل الدولة، ويكون عندهم في كل مؤسسة وكل منطقة تعليمية وكل دائرة وكل شخص يستطيع أن يوصل هذه الفكرة الإخوانية. استخدام بعض المجالات الشرعية في وصول فكرهم، كأن يستخدم بعضهم مراكز تحفيظ القرآن في مسك الناشئة واستقطاب الناشئة. لذلك مثل هذه المراكز، مراكز تحفيظ القرآن، كيف تضبط؟ إن كانت تحت الدولة وجهد الدولة وتحت رقابة الدولة هنا تضبط، أما إن كانت أفراد وكل يعمل مراكز تحفيظها لا تعلم من الذي يدخل الفكر ممن لا يدخله. كذلك استغلال بعض الأنشطة الرياضية، وهذا ذكره حسن البنا في كتبه، الكشافة، الرحلات الصيفية، الرياضة، يدخلون في هذا الجانب ويؤثرون على الشباب الذي يأتي من هذا الجانب. مفهوم التجميع، مفهوم التجميع، قالوا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف عليه، يعني نجتمع مع أي شخص وأي فرقة كيف كان اعتقادها. لذلك هم يتظاهرون بماذا؟ بمحاربة أعداء الإسلام. أول من تعاهدوا معه وكان ضمن اجتماعاتهم رجل يهودي، وتعاونوا مع الروافض، وتعاونوا مع أعداء الإسلام جميعهم. لماذا؟ حتى يكونوا قاعدة اجتماعية شعبية، إذا ثار منهم من ثار الجميع يؤيد. لذلك ماذا كونوا؟ كونوا هيئة اتحاد علماء المسلمين، وضموا فيه من ضموا من جماعة الناس، وقالوا هذا عالم وهذا عالم وجميع، وحطوا لستة بوجود 50 عالم كلهم يؤيد الإخوان المسلمين، حتى يتأثر الشعب بهذه القاعدة التجميعية فيجتمعون على هذا الفكر. ومن أساليب هذه المرحلة، المرحلة التخدير، الثناء على رموز الفكر وتمجيدهم. يعني عندهم يقولون في سيد قطب شهيد، وهذا شهيد، وهذا الذي أنار الإسلام، وهذا الذي أعاد الإسلام، وثناء على الرموز التكفيرية أو الرموز التفجيرية أو الرموز الإخوانية أو الرموز الداعشية، وإن كان يتظاهر بسنة وعليه لحية وثوب قصير ويقول قصص، لكن يثنون. لذلك هنا تذكرون قاعدة ذكرتها لكم، إذا خفي علينا هؤلاء عرفناهم بماذا؟ بصحبتهم وثنائهم. إذا تستروا ببدعتهم نعرفهم بماذا؟ بثنائهم على أهل البدع. يستحيل أن يكون رجل صاحب سنة محب للسنة يثني على رجل تكفيري، مستحيل. يعرف أنه تكفيري وأنه فجر وأنه مسجون لأنه أحدث يعني مظاهرات وحث على التكفير، ثم يقول هؤلاء رجال أئمة الدين يجب على ولي الأمر أن يخرجهم من السجون. نعرف أنك على طريقتهم. المرحلة الثانية مرحلة تعليق وتنفير، يعلقون الناس بهم وينفرون الناس من غيرهم، يعني ينفرون الناس من الحكام بنشر مساوئهم، حكام ظلمة، حكام أخذوا الأموال، حكام حكام حكام، يصبح عند مجتمع نفرة عن هذا الحاكم أو تتضايق القلوب من هذا الحاكم. وفي المقابل يعلقون بمرشد الجماعة أنه هو الإمام العادل، وأنه أن حتى يتعلق بهذا الحاكم. إظهار في هذه المرحلة أن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية، أن هذه مجتمعات مجتمعات جاهلية، وأنها مجتمعات فوضى، وأنها مجتمعات مرتدة، وأنها يعني جميع من يردد لا إله إلا الله فإنه لا يعرف لا إله إلا الله، وهكذا من هذه العبارات التي يصور أو يتصور السامع أن جميع من في المجتمع هؤلاء جنبه وحوله، يمكن حتى أمه وأباه وغير ذلك أنهم في جاهلية وأنهم في كفر وأنهم في ردة. لذلك ماذا يحدث عنده وهم ذكروا؟ يحدث عند التابع لهم ما يسمى بالانفصال الشعوري، انفصال شعوري. هو مع المجتمع بجسده لكنه مرتبط عقيدة وروحا وتوجيها مع الجماعة. لذلك لا تستغرب قد يكون في بيت مع أبيه وأمه وإخوانه وابن عمه ثم يؤمر بالتكفير فيقتل ولد عمه أو يقتل أباه، لا تستغرب، كان معاهم تقية وانفصال شعوري. اتهام العلماء، هنا تنفير، اتهام العلماء بأنهم مضغوطين وأنهم يعني علماء السلاطين وأنهم مرجئة الحكام وغير ذلك، وفي المقابل مدح علمائهم أنهم مجاهدون وأنهم يعني يقررون الدين الحق وأنهم في نصرة و و و و و هنا يصير هنا تنفير وهنا تعليق. ذم من يحث على الجماعة ولزوم الجماعة تحت مظلة ولي الأمر والحث، ومدح من يحث على جماعة الإخوان المسلمين، تقرير أن هذه الدول متفرقة وأنها ليس لها جماعة وليس لها حاكم، هذا تنفير. التعليق بهم بأنهم جماعة وأنهم لهم مرشد ولهم تنظيم ولهم حاكم ولهم، لذلك يقررون أحبتي أن مرشد جماعة الإخوان المسلمين أفضل سيادة وأقوى سيادة من ولي الأمر، كذا يقررون في كتبهم. ترسيخ مبدأ الثورة في الشباب، الثورة الحرية، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الإنكار، حرية النقد، كلها تهيئة لجانب الثورة، حرية الفكر، يهيئون الشباب على هذا الفكر، أنك عندك حرية الرأي. طيب حرية الرأي وحرية الانتقاد، يعني يجوز لي أن أنتقد ولي الأمر، حرية الرأي يجوز لي أن أسب ولي الأمر بزعمهم، حرية الثورة حرية، كلها حريات. لذلك لما ثاروا مطالبة بماذا؟ بالحقوق والحريات. بل بعض رؤوسهم في هذا العصر وهو القرضاوي يقول الحرية عندي مقدمة على الشريعة، الحرية عنده مقدمة على الشريعة الإسلامية. وكذلك يقررون مسألة الديمقراطية وأن الديمقراطية هي الشورى، لا، الديمقراطية حكم الشعب والسيادة للشعب، وهم يقررون هذا في أذهان الطلبة وأذهان المجتمع أن السيادة بيد الشعب وأن الحكم بيد الشعب، يعني الحكم ليس بحكم تحت يد ولي الأمر. فمتى أرادوا الثورة قالوا تعال الحكم بيدكم، ما أردت الحاكم ها ثوروا. والديمقراطية هذه هي، أما الشورى لا، مشاورة ولي الأمر لأعيان العلماء والحكماء في أمر معين، هذا فرق وهذا فرق، لكن يلبسون هذا بهذا. ترسيخ مبدأ الجهاد والحث على الجهاد كثيرا، ترسيخ مبدأ الجهاد والحث على الجهاد، لكن في هذه الفترة دون قيود ودون شروط، جهاد 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 جهاد. فإذا أتى وقت الجهاد حولوا الجهاد هذا على من؟ على من؟ على الأنظمة المرتدة، كما قال علي عشماوي حثوا الناس على الجهاد فلما لم يجدوا أبوابه الشرعية قالوا قاتلوا هؤلاء وأزهقوا أنفسهم وأرواحهم، من؟ الدول الإسلامية. المرحلة الثالثة من مراحل هذا الفكر وتغلغله، خلاص الآن الذروة مرحلة التكفير والتفجير. فأولا تكفير الحكام، ثم تكفير المجتمعات الإسلامية صراحة، وجوب جهاد الأنظمة الإسلامية المرتدة كذا يقولون قاتلهم الله، فيحدث ما حدث الآن في كثير من الدول. فهذه التفجيرات والقتل وسفك الدماء في الدول الإسلامية إنما هي للمرحلة، هي وصول لماذا؟ للمرحلة الأخيرة من مراحل فكر التكفير والتطرف. طيب هناك فرقة لابد أن نشير إليها، وهي أكثر من يروج هذا الفكر الإخواني، وهي أصعب وأخفى من الفرق الأخرى. داعش قد يعرف الإنسان أنه داعش ينتسب إليه مباشرة، القاعدة قد يعرف، الإخوان المسلمين قد يعرف، لكن هذه الفرقة يصعب على كثير من عامة الناس كشفها ومعرفتها ومعرفة رؤوسها، وهي الجماعة التي تسمى بالسرورية، الجماعة التي تسمى السرورية. وهذه الجماعة كونها محمد سرور زين العابدين، سوري الجنسية، دخل إلى المملكة العربية السعودية في القصيم، وحاول ووصل إلى دمج الفكر الإخواني وجعله في قالب سني. انتبهوا، فكر إخواني لكن في قالب السنة، يعني باطن إخواني والظاهر سني. فأصبح يتكلم هذا السروري بصورة سنية، فيقول قال الله وقال رسوله، ويقول قال مالك وقال الشافعي وقال أحمد، ويقول قال فنان وقال، ويذكر علماء أهل السنة. لكن أين الخلل؟ عند المنهج في مسائل السمع والطاعة، في مسائل الثناء على الإخوان المسلمين، فأصبح يروج الفكر الإخواني عبر هذه القناة السرورية أكثر من غيرها. والآن وهم يسمون دعاة الصحوة، وأكثر أو كثير ممن يدعو الآن في وكشف وعرفتموهم إنما هم على هذا المنهج. كثير من ممن هيج في الفترات الأخيرة سواء على مصر أو على ليبيا أو تونس أو غير ذلك، إنما هم أصحاب هذا المنهج الذين كان يتبعهم كثير من الناس، وكان كثير من الناس يحبهم، وهؤلاء دعاة خير، ويتابع الواحد منهم في تويتر 2 مليون شخص و4 ملايين شخص. فلما وقعت الفتن هيجوا الناس على الثورات بقالب سني لكن الحقيقة إخوانية. هذا الفكر السروري يتركز على أفكار، هذه الأفكار ممكن أن الإنسان يعرف بها أصحاب هذا المنهج. أولا، إحياء فكرة الحاكمية التي ينادي بها الإخوان المسلمين، وهي أنه لا حكم إلا لله، ومن حكم غير الله فقد كفر، وأن دعوة الأنبياء هي توحيد الحاكمية، وأن الحاكمية أخص خصائص توحيد الإلهية، وغير ذلك مما يدندن حوله مسألة الحاكمية. المسألة الثانية، تقرير أن المجتمعات جاهلية، تقرير أن المجتمعات مجتمعات جاهلية. الأمر الثالث، الولاء للجماعات الإخوانية والبراء من أي جماعة تنتقد جماعة الإخوانية، أو الولاء لرموز الإخوان المسلمين والتبري والحذر والتحذير من كل من يحذر من الجماعات الإخوانية إخوان المسلمين. ترتب على هذا أمر أو سيأتي بعده. الرابع من الأفكار الرئيسة عند السرورية، الغلو في مسألة موالاة الكفار، وهذا كله في المحاضرة الرابعة سأرد عليه إن شاء الله أهم المسائل. الغلو في مسألة موالاة الكفار، وأن من تعامل مع الكفار فهو كافر، أو إذا والى المسلم كافر فهو كافر، دون تفصيل في الأحكام. وهذه المسألة، مسألة موالاة الكفار، منها ما هو كبيرة، ومنها ما هو كفر، ومنها ما هو معاملة عادية، لكن هم يجعلون الحكم واحد ويكفرون جميع وأخبرتكم في قبل مما سبق أن بعضهم كفر ولي أمر دولة بسبب بيعه البترول لدولة كافرة برخص ولدولة مسلمة بغلاء. قال هذه موالاة، هذه كفر. فالغلو عندهم في هذا الجانب. خامسا التهوين من مسألة الخروج على الحكام، التهوين من مسألة الخروج على الحكام، وأن هذه مسألة خلافية وأن بعض أهل السنة خرج، يهون المسألة حتى تروج. فإذا أتى الإخوان المسلمين وقالوا خروج، يظن الذي يتبع سروري أن مسألة خلافية وعادي، لماذا أنتم كبرتم القضية ولماذا أنتم تردون على من يخرج على ولي الأمر، مسألة خلافية. تهوين هذه المسألة، وهي مسألة أجمعت الأمة على عدم الخروج على ولي الأمر المسلم. سادسا تقرير مسألة الموازنات، السرورية يقررون مسألة الموازنات حتى يمهدوا لقاعدة الإخوان المسلمين، نتعاون فيما اجتمعنا عليه ونتفق فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما افترقنا عليه، وهي أن كل صاحب بدعة عنده حسنات، فإذا كان عنده حسنات وعنده سيئات لماذا نحن نحذر منه؟ فيأتي التطبيق. سيد قطب الذي كفر المجتمعات وطعن في عثمان وطعن في موسى وطعن في عمرو بن العاص وطعن في معاوية عنده حسنات، يقولون إذن لا، هذا على خير. حسن البنا الذين كفروا الذين قتلوا عندهم حسنات وعندهم سيئات، إذن على خير، لا ننتقدهم ولا نتكلم فيهم. طيب الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم حسنات ولا ما عندهم حسنات؟ الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم حسنات؟ عندهم حسنات، كانوا يصلون أكثر من صلاة الصحابة ويصومون ويتصدقون ويقرؤون القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذن في أهل البدع لا يوجد موازنات وحسنات، وأجمع أهل السنة على أن صاحب البدعة لا تذكر حسنته. الحث السرورية يحثون على الجهاد بلا قيد ولا شرط، حتى يتسنى لجماعة الإخوان المسلمين إذا قرروا مسألة الجهاد أن يخرج من أبنائنا وشبابنا إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر، إنما بإذن الجماعة. الطعن من منهج السرورية، الطعن في العلماء والأمراء. عاشرا تهيج الشعوب على حكامها. سادسا مدح رؤوس الإخوان المسلمين والتبرير لأفعالهم وتبرير أفعالهم أو غض الطرف عما يفعلونه من إفساد وفساد في المجتمعات.